تخيلوا هذا المشهد. في نفس اللحظة التي يتبخر فيها حوالي 3.8 مليار دولار من ثروات أشخاص بسبب انهيار عملة مشفرة، تشتعل أزمة صواريخ في أهم مضيق بحري في العالم.
ومأساة أخرى في نفس الوقت، يعني شاحنة محملة بالبطيخ تتسبب في حادث السير على طريق قروي.
بالضبط. قد تتساءلون ما الذي يربط بين مليارات الكريبتو المتبخرة والتوترات العسكرية وشاحنة البطيخ؟ الجواب ببساطة يتلخص في شيء واحد، محاولات السيطرة في عالم يعني يفقد صوابه بصراحة. مرحبا بكل من يرافقنا في هذا التحليل المعمق الجديد.
أهلا بكم جميعا.
اليوم غوصنا سيكون في العدد 107 من مجلة لودي جي الأسبوعية، الصادر بتاريخ 18 من يوليوز 2026. مهمتنا اليوم ليست مجرد قراءة للأخبار، نحن هنا لنستخلص عصارة المعرفة ونفكك هذا الرابط العجيب بين أحداث تبدو ظاهرياً يعني متباعدة جداً.
وهذا بصراحة ما يجعل قراءة هذا العدد بالذات مثيرة للاهتمام. نحن نعيش في عالم متشابك لدرجة مرعبة أحياناً. القراءة السطحية للأحداث قد تصيب المتابع بالتشتيت أو ربما القلق.
صحيح، قلق مبرر جداً.
لكن عندما نغوص أعمق نكتشف أن كل ما سنناقشه اليوم من سياسات الدول الكبرى إلى أبسط التفاصيل الاجتماعية يتمحور حول سؤال واحد: كيف تحاول الدول والمجتمعات وحتى نحن كأفراد الحفاظ على استقلاليتنا في وجه هذه الأمواج العالمية؟
حسناً، لنفكك هذا الأمر خطوة بخطوة. لنبدأ من الأساس، من فكرة السيادة. المجلة خصصت مساحة بارزة لندوة نظمها حزب الاستقلال. الأمين العام نزار بركة قدم خريطة طريق للسيادة الاستراتيجية من 5 دعائم.
نعم، وهي دعائم تعكس تحولاً كبيراً في التفكير.
لفتت انتباهي الدعامة الثانية المتعلقة باستخدام الطلبيات العمومية. الفكرة هنا هي دعم المقاولة المغربية ونقل التكنولوجيا، وليس فقط كما اعتدنا البحث عن السعر الأقل. لكن دعيني أسألك هنا، أليس الهدف من تدبير المال العام دائماً هو ترشيد النفقات؟ يعني الحصول على أفضل عرض بأقل تكلفة؟
طيب، هذا سؤال جوهري جداً. الجواب عليه يكمن في فهمنا لمعنى التكلفة الحقيقية.
كيف ذلك؟
في السابق، كان الهاجس الأكبر هو التكلفة المادية المباشرة، لكن الرؤية الحديثة للسيادة تعتبر أن الإنفاق العمومي يجب أن يكون استثماراً في القدرة الوطنية. لنفترض أننا نبني بنية تحتية أو نطور نظاماً معلوماتياً. إذا منحنا الصفقة لشركة أجنبية لأنها أرخص 10% مثلاً،
فنحن نوفر المال اليوم.
بالضبط، نوفر اليوم لكننا نفقد التكنولوجيا ونخسر فرص عمل، والأخطر نبقى مرتهنين لهذا المورد الأجنبي للصيانة. بينما لو منحناها لشركة محلية بتكلفة أعلى قليلاً، فنحن نشتري المعرفة ونوطن التكنولوجيا.
يعني نخلق نظاماً اقتصادياً قادراً على الصمود. هذا يفسر الكثير. وهذا الارتهان للخارج هو ما يقودنا للدعامة الثالثة، خطة السيادة البذورية، لتقليل الاعتماد على الخارج والتكيف مع الجفاف وربط السيادة الغذائية بالمائية. نحن هنا نتحدث عن البذور، يعني أصغر عنصر في السلسلة الغذائية.
صحيح، البذور هي ببداية كل شيء.
ثم نأتي للدعامة الرابعة، تصنيف تأمين البيانات الرقمية في قطاعات كالدفاع والصحة والطاقة. لكن لحظة، أنت تتحدثين عن سيادة رقمية بينما نحن جميعا نستخدم خوادم سحابية تابعة لشركات أمريكية أو صينية ضخمة. أليس هذا مجرد طموح نظري؟
تحدي السيادة الرقمية معقد، هذا أكيد، لكنه ليس مستحيلاً. المفهوم هنا يعتمد على تصنيف البيانات، يعني لا أحد يطالب بتخزين كل تغريدة أو صورة عادية على خوادم محلية، هذا مكلف وغير منطقي.
أكيد،
لكن عندما نتحدث عن السجلات الطبية للمواطنين أو خرائط الشبكة الكهربائية أو أسرار الدفاع، هذه بيانات حرجة لا يجب أن تخضع لقوانين دول أجنبية، ويجب أن تخزن بتشفير لا يمتلك مفاتيحه سوى الجهات الوطنية.
فهمت الآن. إذن لو حاولنا رسم صورة لهذه الدعائم الخمس التي تشمل أيضاً تقريراً للبرلمان حول أمن التزوب وميثاقاً جديداً للتعمير القروي. السيادة قديماً كانت تشبه القلعة بأسوارها العالية لحماية الحدود، لكنها اليوم وبحسب هذه الرؤية تشبه نظاماً عصبياً معقداً يجب حماية كل خلية فيه.
الحالة بدقة فائقة، ما يثير الاهتمام في هذا السياق هو أن النظام العصبي إذا تعرضت أي خلية فيه لضرر، الجسد كله يستجيب، وهذا ينسجم مع الورش الملكي للتخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية والصحية. السيادة اليوم تعني الانفتاح بثقة مع امتلاك مخزون استراتيجي لحمايتك.
وتفادي الصدمات العالمية هو العتبة المثالية للانتقال لمحورنا الثاني، لكن قبل أن نغوص فيه، أود أن أوضح لكل من يتابعنا أن المصادر تتضمن أحداثاً جيوسياسية حساسة، تحديداً الصراع الأمريكي الإيراني. نحن هنا ننقل المعلومات بحياد تام كما وردت لفهم الصورة الكبرى دون تبني أي موقف.
خطوة مهمة لتوضيح ذلك، التحليل الموضوعي يتطلب قراءة الأحداث كديناميكيات تؤثر على العالم بأسره.
طيب، المشهد في المشهد لا يبدو كفيلم إثارة. إيران تغلق مضيق هرمز كشرط لوقف الهجمات الأمريكية. سنتكوم أو القيادة المركزية الأمريكية ترد باستهداف منصات صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية بعد إعادة فرض الحصار البحري، والحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع في البحرين والكويت وقاعدة الأزرق في الأردن، والأردن يعترض 3 صواريخ باليستية.
تصعيد خطير جدا.
نعم، انهيار كامل لمذكرة التفاهم لوقف إطلاق النار الموقعة في 17 يونيو. ترامب يهدد برد واسع إذا تعرض لمحاولة اغتيال، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن بلاده أوفت بوعودها.
هذا المشهد الجيوسياسي.
لحظة، دعينا نضيف هذا الخبر العجيب في نفس الصفحات. انهيار عملة ترامب المشفرة، خسائر بلغت 3.8 مليار دولار. شركة نانسن المتخصصة في تحليل البلوكتشين أكدت تضرر نحو 989 ألف محفظة رقمية. سؤالي هنا، كيف يتقدم العالم تكنولوجيا هكذا؟ وفي نفس الوقت نرى شريانا ملاحيا واحدا كمضيق هرمز قادرا على خنق العالم وعملة افتراضية تبخرت مليارات في لحظة.
التناقض الذي تصفه هو بالضبط ما يميز عصرنا. التكنولوجيا منحتنا وهما بالسيطرة المطلقة. إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، مضيق هرمز يصنف كعنق زجاجة. إغلاقه يعني فورا ارتفاع أسعار الوقود والقمح في كل مكان.
والعملات المشفرة.
العملات المشفرة هي فوضى الاقتصاد الرقمي، تعتمد على مشاعر المستثمرين وتغريدات المؤثرين. تبخروا 3 مليارات دولار، يعني أن 1 مليون شخص فقدوا مدخراتهم خارج رقابة البنوك. هذا الانهيار الجيوسياسي والاقتصادي هو بالضبط ما يجعل دعوة المغرب لامتلاك مخزون استراتيجي أمراً حيوياً لا مفر منه.
فعلاً، ما لا ذلال الوحيد هو تحصين المناعة الداخلية. وهذا ينقلنا للمحور الثالث، الشراكات والبنية التحتية. المجلة تتحدث عن مباحثات في الرباط بين عزيز أخنوش والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو بحضور ناصر بوريتا، سميرة سيتايل، جانويل بارو وفيليب أليو. تفعيل الشراكة الاستثنائية الوطيدة منذ زيارة ماكرو.
شراكات استراتيجية كبرى.
وهناك أرقام ملفتة في البنية التحتية. مطارات المغرب تقترب من 19 مليون مسافر في نصف سنة. وخبر آخر، تخفيض سقف الرسوم الدفع الرقمي من 0.65% إلى 0.50%، وتدشين قاعة قيادة أمنية بالرباط. بصراحة، خبر الرسوم الدفع يبدو مملاً. لماذا نهتم بتخفيض قدره 0.15%؟
قد يبدو رقماً ضئيلاً، لكنه أداة هندسة اقتصادية قوية. التاجر الصغير يفضل الكاش لتجنب الرسوم العالية، صحيح؟
صحيح، لكي لا يخسر من أرباحه.
الكاش يعني اقتصاداً غير مهيكل. عندما يخفض البنك المركزي الرسوم، هو يشجع ملايين التجار على الدفع الإلكتروني. هذا يدخل معاملات ضخمة للاقتصاد الرسمي ويمنح الدولة بيانات دقيقة لصناعة السياسات. هي خطوة جوهرية نحو السيادة المالية التي تحدثنا عنها.
واو، التفاصيل الصغيرة تصنع فارقا كبيرا. لكن هلا تصبح الأمور مثيرة ومؤلمة أحيانا في المجلة. نرى أرقاما ضخمة مثل 19 مليون مسافر، ثم نقرأ تصريحاً لفوز لقجع بأن الدعم الاجتماعي ليس منحة دائمة، مع إطلاق منحة جديدة للحوامل ب1800 درهم، ونتابع حملة نغير النظرة ديالنا للإعاقة.
مبادرات اجتماعية مهمة.
نعم، لكن في المقابل نصطدم باستنكار واسع بسبب مسن مرمي قرب مستشفى للا عائشة بتمارة، وحادث سير مروع بضواحي شفشاون بين شاحنة دلاح يعني بطيخ وسيارة خلف قتيلا وثلاثة جرحى، وحتى توقيف للصين بمراكش يسرقان القبعات الباهظة للسياح. هل التحدي الحقيقي اليوم هو الموازنة بين التحليق عالميا وعدم نسيان هذه التفاصيل المحلية؟
بكل تأكيد، هذا هو التناغم المطلوب بين النمو الماكرواقتصادي والسياسات الاجتماعية. تصريح لقجع يمثل تحولاً من فكرة المنحة المطلقة والاتكالية إلى المواكبة والتمكين.
يعني التدخل في لحظات الهشاشة.
بالضبط، لكن حادثة المسن أو حادث شفشاون هي إشارات ألم في النظام العصبي الذي شبهت به الدولة قبلاً، تخبرنا أن البنية التحتية القوية لا تكفي بدون شبكة أمان اجتماعي تلتقط من يسقطون. التحدي هو استخدام نجاحاتنا الكبرى لمعالجة هذه الإخفاقات الدقيقة.
بالحديث عن التفاصيل الدقيقة، المجلة أضاءت على موضوع طريف ومهم في قسم الريلز أو الفيديوهات القصيرة، فيديو لسامية بنيس حول الرضاعة الطبيعية. الكثير منا يعتقد أن تلك العلامة الدائرية الشهيرة على الذراع مرتبطة بالرضاعة، لكن الفيديو يوضح أنها أثر للقاح الجذري. لماذا تدرج مجلة تناقش السيادة مثل هذه الأمور؟
لأن السيادة تشمل السيادة المعرفية وحماية الوعي. منصات الريلز هي المصدر الأول للمعلومات للكثيرين اليوم. تصحيح معلومة طبية بسيطة هو تنقية للفضاء المعلوماتي. إذا كنا نجهل حقيقة علامة على أجسادنا، فكيف سنفهم تعقيدات الجيوسياسة؟
صدقت بصراحة. هذا يقودنا لمحورنا الرابع والأخير، عالم الساحرة المستديرة، كأس العالم 2026. المجلة تذكر نفي مدرب منتخب أقل من 20 سنة محمد وهبي لوجود خلاف حول دقائق لعب سفيان أم رابط، لكن الأهم توقيف 141 شخصاً في باريس بسبب شغب وألعاب نارية بعد خروج فرنسا من المونديال.
الشغف عندما ينفلت يتحول لفوضى.
وهناك ما هو أغرب، أنباء عن تفكير فيفا في تمديد استراحة الشوطين في نهائي المونديال لتصل إلى نصف ساعة من أجل عرض فني عالمي، والقرار بيد إيفاب، المجلس الدولي لكرة القدم. يطرح هذا سؤالاً مهماً، هل تتجه كرة القدم للتحول إلى عرض ترفيهي استعراضي شبيه بالسوبر بول على حساب الرياضة واللاعبين؟
أنت تضع إصبعك على الجرح هنا. هذه ظاهرة كرة القدم الحديثة. من جهة هي انفعال وهلوسة جماعية تصل حد الشغب، كما في باريس الجماهير تعتبرها هوية وانتماء.
ومن جهة أخرى،
الفيفا تراها كآلة ضخمة لتعظيم الأرباح، تسليع الانتباه البشري من خلال عروض موسيقية سيجلب مشاهدين لا يهتمون بالكرة أصلاً. لكن الأهم، كرة القدم هي استراتيجية قوة ناعمة ضخمة. كما أشار نزار بركة في البداية عن استثمار المغرب لمونديال 2030 كقوة إشعاع، السيطرة هنا هي السيطرة على العقول والانتباه.
إذن خلاصة سريعة لما ناقشنا، انتقلنا من مفهوم السيادة المرتبط بالبذور والبيانات إلى مضايق المشتعلة وأسواق الكريبتو المنهارة، وصولاً إلى استراحة المونديال الاستعراضية وتفاصيل المجتمع المحلي، كلها معارك للسيطرة.
بالفعل، معارك لإثبات الذات وحماية القرار.
قبل أن نودعكم، هناك خاطرة ختامية استفزازية نوعاً ما. المجلة أشارت في هامش صغير إلى أنه تمت الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إعداد الترجمة الأولية لمحتوياتها قبل تدخل التحرير البشري من طرف الزميلة عائشة بوسكين.
ملاحظة ذكية ومخيفة في نفس الوقت.
أليس كذلك؟ إذا كان الذكاء الاصطناعي اليوم يشارك في صياغة الأخبار التي نقرأها، وإذا كانت البيانات هي سلاح السيادة الجديد، فهل المعركة القادمة لسيادة الدول والأفراد لن تكون على الأرض أو المياه، بل ستكون معركة للسيطرة على الخوارزميات التي بدأت تفكر وتكتب وربما تقرر نيابة عنا؟
هذا تساؤل مرعب. السيادة الخوارزمية هي الجبهة الأهم قريباً.
شيء يستحق التفكير بعمق بصراحة. نترككم متابعين الكرام مع هذا التساؤل المفتوح للبحث فيه بأنفسكم. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا الغوص المعرفي، وإلى لقاء آخر في نقاش جديد.